إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الصالح فصلاح المجتمع من صلاح الأسرة ولذا اهتم الإسلام بالأسرة وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها اهتماما كبيرا لتبقى هذه الأسرة شامخة يسودها الوئام والمحبة وترفرف عليها مشائر الرحمة والمودة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم عباد الله إن من آيات الله العظيمة حقا هو الزواج شريعة الأنبياء والمرسلين آية من آيات الله رب العالمين هذه المرأة وهذا الزوج يحرم كل منهما على الآخر قبل عقد القران وقبل الزواج وكل منهما أجنبي على الآخر يحرم الخلوة بينهما بل يحرم النظر إليهما فبمجرد العقد الشرعي أصبح أحدهما أقرب للآخر من الأب والأم فأصبحوا من آيات الله جل وعلا أن جعل بينهم بمجرد العقد المودة والرحمة والمحبة فهذه شريعة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهذه السلالة التناسلية بشرع الله سبحانه وتعالى بالزواج ومتى أعرض الناس عن ما يسمونه اليوم بمصطلح حادث قبيح أن زواجا تقليديا وهو أن لا يكون سبق تعارف بين الزوج والزوجة وإنما عقد ويكون بعد ذلك التعارف قصدهم بذلك الزواج التقليدي تقليداً وتنفيراً من هذه العادة في زعمهم أنها عادة تقليدية وهو أن لا يكون قد سبق بين هذين الطرفين التعارف بل بمصطلحهم الحديث لابد من المعارفة والمراسلة والمجالسة والمحادثة والخروج والولوج بين الرجل والمرأة قبل أن يعقد القران وقبل أن يكون هناك كتاباً بين هذه وهذا وهذا من المحرمات يا عباد الله بل يحرم أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إلا النظرة الشرعية التي تجره في نكاحها أو تركها إخوة الإيمان ومن أجل تكوين هذه الأسرة أن تكون مسلمة صالحة اهتم الإسلام بركنيها الأساسيين الزوج والزوجة فأمر بحسن الاختيار لكليهما قبل كل شيء والنظر إلى جانب الدين فيهما قبل كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أخرجه الترمذي فلا تنظروا يا عباد الله يا أيها الرجال من ولاكم الله شأن النساء لا تنظرون إلى مال الرجل ولا إلى منصبه ولا إلى جماله وحسن سمته وإنما انظروا أولا لدينه وتقواه وصلاحه وصلاته فإن صلح أمر دينه صلح بقية الأمور. لأن تعيش البنت مع رجل فقير يخشى الله خيرا لها أن تعيش مع رجل غني لا يخشى الله لا فيها ولا في أولادها. وفي جانب المرأة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر لمقام الدين أولا، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الرجال يبحثون عن الزواج من النساء لأربعة أسباب، قال: لمالها ولحسبها، يعني نسبها، ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم لما ذكر أن المقومات عند الرجال لنكاح المرأة لأربعة أسباب: المال والحسب والنسب وللجمال والدين، ختم عليه الصلاة والسلام قوله: فاظفر، يعني احرص واجتهد، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، إن من أهم الركائز التي تقوم عليها الأسرة المسلمة جعل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام منهاجا لها في الحياة ترجع إليه في كل أمر وفي كل خلاف مهما كان صغيرا أو كبيرا، وتجعل حياتها وسعادتها منوطة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا البيت المبارك والبيت الذي لا بركة فيه، قال: إن البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على معاونة بعضهم بعضا في العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي. عباد الله، هذا فضل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للزوجين في إيقاظ أحدهما الآخر لصلاة النافلة قيام الليل، ليس لصلاة الفجر الفريضة. فكيف بنا وأحدنا يستيقظ لصلاة الفجر ولا كأنه يأمر زوجته ولا أولاده، يذهب لوحده يصلي ويرجع وينام، كأنه الغريب في الأسرة. أنت مسؤول عن كل من ولاك الله أمرهم أن تأمرهم بالصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك المرأة هي مسؤولة عن زوجها وعن أولادها، تجتهد في صلاحهم والدعاء إليهم. عباد الله، هذه الأسرة قائمة على الزوجين في كل شؤونهما مع تفاوت نسب المسؤولية بينهما في تربية الأولاد وإدارة شؤون البيت. فالزوج يتعاون مع زوجته ويقف معها في قيامها بواجبها. لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينشغل بأعباء الرسالة والقيام بشؤون المسلمين ورعاية الوفود واستقبالهم والجهاد في سبيل الله وإدارة شؤون الدولة المسلمة في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا. ومع ذلك كان حسن العشرة عليه الصلاة والسلام مع جميع نسائه، وهو خير الناس لنسائه، ولم تمنعه هذه الأمور وهذه المسؤولية أن يعاون أهله في بيتهم. فعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه مسلم. وهنا رسالة للأزواج: إذا كنت في شغل مع زوجتك أو أولادك لا يمنعك ذلك أن تقيم الصلاة في الجماعة في المسجد. نعم، اخدمهم وفرحهم واخرج معهم ودير شؤونهم واستقبلهم وكن قائما عليهم، لكن إذا حضرت الصلاة فعند حق الله جل وعلا تنقطع حقوق المخلوقين. عباد الله، وعلى الزوجين وهما يؤسسان هذا البيت الأسري أن يدركا حقا كليهما لن يجد صاحبه كاملا بلا عيب فيه. فالكمال لله سبحانه، لهذا أوصى ربنا جل وعلا بالتعايش بين الزوجين بالمعروف على ما كان من نقص في كليهما، لا أحد منهما كامل. لذلك قال ربنا سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وواجب على كلا الزوجين أن ينظر أحدهما إلى الإيجابيات في كليهما، لا يكون نظرك فقط في السلبيات، بل انظر إلى الإيجابيات وحاول واجتهد أن تكون الإيجابيات طاغية على الأمور السلبية، حتى تستقيم الأسرة ويستقيم بنائها وإخراج جيل صالح يخشى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم معشر الرجال أننا ننظر خاصة للمرأة على ما تقوم من إدارة شؤونها في تربية الأولاد والقيام بشؤون البيت من الطبخ والغسيل وغيرها من شؤون الخاصة في المرأة، أن ينظر الرجل إلى هذه المرأة في إيجابياتها، وأن لا يكثر الطلبات التي لا داعي لها، وأن لا يكثر السلبيات التي لا داعي لها، بل يجعل الإيجابيات طاغية ومغطية على الأمور السلبيات، خاصة من كان في غربة، فإن الرجل الذي يكون في غربة للعمل وغيرها وامرأته بعيدة عنه ستكثر الطلبات، ستكثر الملاحظات، ستكثر الشكوى، وهذا أمر لا بد منه. أنت هنا تشتغل وتتعب وهي هناك تشتغل وتتعب، فلا تكون دائما النظر إلى أنها كثيرة الشكوى، كثيرة الملل، كثيرة العتاب، فهي امرأة لا تستطيع أن تقوم مقام الرجل حقا، وإن كنت ترسل لها الأموال فلا تستطيع أن تشتري وأن تخرج وتدخل وتقوم بشؤون الرجل وأنت في غيابك. هكذا قدر الله أنك تعمل وأنك تشقى لتسد حاجتهم، لكن انظر يا أخي إلى الأمور الإيجابية ولا يكون نظرك فقط للأمور السلبية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، يعني لا يبغض ولا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أخرجه مسلم. وينبغي للبيوت عباد الله ألا يسود فيها الاستبداد بالرأي والتجرد الأسري، وإنما تصلح البيوت بالحوار الأسري وبمناقشة ما يطرح من أفكار وآراء فيها مصلحة للأسرة. فهذا الرجل يشاور المرأة، والرجل يشاور أولاده ويعطيهم مجالا للتفكر والتجرد. فنبيكم صلى الله عليه وسلم على ما كان معه مؤيدا بالوحي، إلى أنه عليه الصلاة والسلام يستشير نساءه في شؤون المسلمين كافة. فها هو عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان يشاور من الرجال أبي بكر وعمر مع رجحان عقولهم، ومن النساء أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخذ بمشورتها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان كثيرا ما يلجأ إليها في استشارته، لأنه عليه الصلاة والسلام يعجب برأيها لرجحان عقلها وسداد كلامها. ومما ينبغي عباد الله أننا نعلم يقينا أن البيوت لن تستقيم على وتيرة واحدة من السعادة والمحبة والمودة والفرح والسرور، وإنما لا بد فيها من المكدرات، ولا بد فيها من المنغصات، ولا بد فيها من المشاكل التي لا ينبغي أن تصل إلى الفراق واللعن والسباب، وإنما إذا كانت المشكلة في أول أمرها الرجل العاقل يدرأها بأقل الأضرار ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عباد الله، ومن الأمور التي تجلب الكدر والنقصان للبيوت والأسرة المسلمة أن ينظر أحدهم إلى ما يقوده لإفشاء أسرار بيته، فيكون بيته معلنا للعلن، كان ينشر كل صغيرة وكبيرة في وسائل التواصل: خرجنا، لبسنا، شرينا، سافرنا، ذهبنا، أكلنا، شربنا، وكأن حياته للملأ. هذا ما نراه اليوم ويصبح ترندا بين المسلمين، وكل يتفاخر بما لبس وما شرب وما شرى وما باع، وهذه من الأمور التي تكدر حياة الرجل المسلم وحياة المرأة المسلمة وتهدد بنيانها وأسس ترابطها. ينظر أحدنا إلى ما في أيدي الغير ولا يعجب بما في يديه، وإنما الرجل الحازم أن يقنع بما أعطاه الله ويمد رجله على قدر لحافه كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا فقال لا ينظر أحدكم إلى من هو أعلى منه ولكن لينظر إلى من هو أسفل منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر نشر الزوجين أحدهما أو كلاهما ما يكون بينهما في سر العلاقة الزوجية أن يفضي الرجل إلى امرأته فينشر خبره وإن كان في مجلس على سبيل المزاح والهزار أو تكون المرأة في مجلس بين النساء فتنشر خبر زوجها على ما يكون في هذه العلاقة فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه الإمام مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له كثيرا أبدا والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد عباد الله فكلامنا كان موجها خاصا خاصة للرجال والنساء التي يقوم عليها الأسرة تقوم عليها الأسرة المسلمة بصلاحها وفسادها فإذا كان عمود الأسرة صالحين كان ذلك أرجى أن يثمر في زواجهما وأن ينجب أبناء صالحين كما قال تعالى والبلد الطيب لا يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عباد الله. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الأب والأم القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما البعض ونجاء وتجاه أبنائهما. ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عنه أخرجه البخاري ومسلم. لذلك يا عباد الله كان من أولويات الأسرة المسلمة وأسمى رسالة تقدمها لدينها ومجتمعها تربية الأولاد تربية صالحة وتكوين جيل صالح مؤمن بربه متمسك في دينه معتزا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن القدوة الحسنة عباد الله تكون بنبينا عليه الصلاة والسلام وتكون بأصحابه رضي الله عنهم وبالعلماء الربانيين الذين عرفوا بالاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولما ضاعت منا القدوة الحسنة وأصبح أبناؤنا يتأثرون بالمشاهير على وسائل التواصل التدمير الأخلاقية كل يقتدي بهذا السافل الذي يضحك مما لا يضحك منه ويصور ما لا ينبغي تصويره وينشر خبثه وينثر سمومه في الآفاق فيقتدي أبناؤنا ويتأثرون بكلامهم وحركاتهم ولباسهم وخروجهم ودخولهم. أصبح لدينا جيلا يهدد الإسلام أولا فكيف يكون بهؤلاء أن يكونوا في المستقبل أولياء أمور ينبتون نباتا حسنا صالحا. حقا يا عباد الله والله الذي لا إله غيره إن في زماننا هذا من يسعى لأن يخرج جيلا صالحا تقيا نقيا كأنه يسبح عكس الموج. فأنت تربي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ليلا ونهارا أن يصلح الله أولادك ولكن الأسرة في الخارج تربي وأبناء العمومة يربون والأقرباء يربون والشارع يربي والمدرسة تربي ووسائل التواصل تربي كلهم عكس تربيتك. فتمسكوا يا عباد الله واجتهدوا على أن يكون قائدكم في تنشئة أبنائكم أحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وكلام ربكم جل وعلا كما أمركم الله فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فاحفظوا أولادكم يا عباد الله من نار جهنم يصلاها كل من كان معتديا ومتعديا على حدود الله سبحانه وتعالى ولا تغفلوا عن دعاء الله ليلا ونهارا أن يصلح أولادكم وبناتكم وأن يصلح تربيتكم وأن يعينكم على أبنائكم في صلاحهم فقد كان من دعاء علماء السلف رحمة الله عليهم أن يقولوا اللهم أصلح أبناءنا وأعنا على صلاحهم وأعنهم على برنا اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك نسألك يا ربنا أن تصلح بناتنا وأن تصلح أولادنا وأن تهديهم سبل الرشاد وأن تبعد عنهم الهدى وأن تبعد عنهم الضلال والفساد اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح حالنا وأصلح نساءنا وأزواجنا ووفق ولاة أمورنا لتحكيم كتابه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق حكام المسلمين جميعا لتحكيم كتابك واتباع شرعك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.